قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاة نام قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا. فمنها حديث سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا أي لا يستطيع أن يمشي فسألته عن سبب هذا الإقعاد قال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بتبوك وأنا على حمار والنبي يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقطع أثره. قال فما مشيت بعدها. أولا الكلام على سند الحديث أي على طريق الحديث، وعلماء الحديث ينظرون في السند أي في الرجال الرواة، فإذا ما كان في السند راو مجهول ضعيف ليس بثقة ولا عدل وليس مقبول الرواية قالوا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. لما؟ سعيد بن عبد العزيز مجهول. عن مولى ليزيد بن نمران، من هذا المولى؟ لا بد من ذكر المولى، لا بد أن يسمى ليوضع في المشرحة ينظر من هو، ماذا قال علماء الحديث فيه. ولذا علماء السنة علماء الحديث لا يقبلون الحديث إذا قيل روية أو ذكر بصيغة التمريض أو قيل أو يقال أو يذكر، لا يصلح ولا يعبأ به لأن فيه آفة قد كذب على سيد الخلق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد كذب رجال كثر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من الذين كذبوا على رسول الله صلحاء أتقياء قالوا نحن كذبنا لرسول الله وما كذبنا على رسول الله، قالوا لأننا رأينا الناس انصرفوا عن الطاعات والعبادات فأردنا أن نعيد الناس إلى دين الله، ولذا كذبنا وأتينا بهذه الأحاديث، من فعل كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا، أقوال مكذوبة مختلقة مصنوعة ليست بصحيحة عن سيد الخلق. الكذب على سيد الخلق من أعظم الكبائر، لأن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أقواله أعماله تقريراته حجة شرع هدي. فأنا لو قلت مثلا حديث أريد أن أرغب الناس في الملازمة الجماعة. وأتيت بحديث ما قاله رسول الله، الهدف صالح. أقول من صلى في جماعة كتب الله تعالى له أو أعد الله تعالى له في جنة الفردوس نزلا. النبي ما قال هذا الكلام، وأنا إنما أردت أن أرغب الناس في ملازمة الجماعة. فعلي هذا كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من لزم جماعة الجماعة أعد الله تعالى له نزلا في الجنة، ما قال هذا، وإنما وردت روايات كثيرة صحيحة شهيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نقول ما قال رسول الله، ولا داعي إلى أن نكذب على رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. حديث صحيح عن رسول الله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي ويصلي مع جماعة المسلمين، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، إن كان له عذر عفى الله عنه، ليس له عذر لا صلاة له كما قال رسول الله. إذن لا داعي إلى أن نكذب على النبي المصطفى. النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أكمل الله جل وعلا به الدين، لا حاجة إلى أن أكذب أنا أو زيد أو عمر أو بكر أو خالد، كما هو موجود في بعض كتب التاريخ، وكما هو موجود في بعض كتب التفسير، يؤتى بأكاذيب الله قيض علماء جهابذة من علماء السنة تتبعوا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبينوا درجة هذه الأحاديث ومنزلتها. هذا حديث مكذوب، هذا حديث معلل، هذا معنعن، هذا مضطرب، هذا منقطع، هذا لين، هذا وهذا وهذا. جزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهذا الحديث الذي بين يدي الآن رواه الإمام أبو داود، انتهى؟ رواه الإمام أبو داود؟ لا، ينظر في السند. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد، كلاهما مجهول، هذا مجهول وهذا مجهول. من أين علمنا أنه مجهول؟ السلف الصالح ألفوا كتب لأسماء الرجال، ذكروا سعيد، ذكروا عبد العزيز، ذكروا فلان، بقية بن الوليد، من اسمه أحمد، من اسمه كذا، وتتبعوا وتكلموا على كل واحد بما أراهم الله تبارك وتعالى. لو صح الحديث فهو يدل أو خلاصته أن رجلا في تبوك كان مقعدا، مر عليه يزيد بن نمران فوجده مقعد، فسأله قال: أنا مررت على النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك وأنا غلام، مررت بين يديه وقطعت صلاة رسول الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي وقال: قطع، اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد. الحديث ساقط مجهول. وتبوك موضع معروف على مشارف الشام، ذهب النبي إلى تبوك في السنة السابعة غازيا مجاهدا يريد أن يقاتل الروم لأنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يتجمعون لقتاله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه سيذهب إلى تبوك، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهة التي يريد. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لا يقول أنا أذهب إلى هنا أو هنا، وإنما يوري، يريد أن يذهب ليباغت القوم. لكن في غزوة تبوك أعلن أنني سأذهب إلى تبوك، استعد رسول الله واستعد الصحابة. وكانت هذه الغزوة في زمن حرارة وصيف، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وقد جرى للنبي عليه الصلاة والسلام في خلال هذه الرحلة أمور. أدعوك إلى العودة إلى كتب سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكتب السيرة اشتملت على غزوات النبي، واشتملت على أمور لا يليق بالمسلم أن يكون غافلا عن سيرة هذا النبي المصطفى. سيرة النبي المصطفى يا إخوان ليست أحمر الخدين، أدعج العينين، أقنى الأنف، أو عندما يكون مولد أقمنا مولد وثريا وكهرباء وطبل وزمر ورقص وأكل وشرب. ليست هذه سيرة رسول الله. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال وأعمال وهدي، كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف يفعل إذا دخل المسجد، ماذا يقول إذا كبر، ماذا يقول في سجوده، إذا أراد أن يخرج من المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد، إذا دخل الدار، إذا ذهب إلى السوق، إذا وإذا وإذا وإذا. كتب لسيرة النبي تبلغ عنان السماء. اسمحوا لي أن أقول مع الأسف لا نعرفها، لا نعرف أداب النبي عليه الصلاة والسلام، ما نعني أنفسنا بقراءة مثله وأخلاقه، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يباعد عن الله إلا بينه. علمنا كل شيء حتى القراءة، أجلكم الله. من أراد أن يدخل بيت الخلاء ماذا يقول؟ بينه لنا رسول الله. إذا خرج من الخلاء بيت الخلاء ماذا يقول؟ علمنا رسول الله. إذا أراد المرء أن يجامع امرأته ماذا يقول؟ بينه رسول الله. لكن اسمحوا لي، ما قرأنا، شغلتنا الصحف الماجنة، شغلتنا الروايات الكاذبة، شغلنا اليوم ما شغلنا، شغلنا اليوم الدش، شغلنا وشغلنا وشغلنا، وأبعدنا عن نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. أستطيع أن أقول لو قلت لرجل من المسلمين متى هاجر النبي إلى المدينة، كم سنة قام بالمدينة، أي سنة وقعت غزوة بدر، البعض لا يعرف لأنه ما قرأ سيرة رسول الله، ويعتقد أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما كان يوم 12 من ربيع الأول أو الثاني تجمعنا وأكلنا وشربنا وطبلنا وزمرنا، وربما اسمحوا لي أن أقول وأنا خبير، والله خبير، في بعض البلاد الإسلامية هذه الأيام مجامع لشرب الخمر والزنا والمخدرات، بدعوى أننا نجتمع لما لنحيي سيرة النبي ومولد النبي. أقول مرة أخرى، في بعض البلاد الإسلامية تستغل هذه الليالي وهذه المجامع للزنا وشرب الخمر وللمخدرات وبيعها وما إلى ذلك والأكل والشرب. لا، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست هكذا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، امتثال أمره، اجتناب نهيه، العمل بشرعه. فكيف أعمل بشرعه وأنا ما أعلم سيرته صلوات الله وسلامه عليه؟ ساقني إلى هذا الكلام يا أحباب أن الغزوة وقعت في السنة 7، وصل النبي تبوك، وإذا بالروم ولوا الأدبار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله جل وعلا نصرني وجعل من ضمن معجزاتي أن أعدائي يلقي الله تعالى الرعب في قلوبهم وبيني وبينهم مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. الله أعطاه الشفاعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعة ليست لهذه الأمة فحسب، بل هذه الشفاعة الكبرى لجميع الأنبياء، جميع المرسلين، جميع الخلق، ومن ضمنهم أولو العزم من الرسل، ومن ضمنهم أبونا آدم صلى الله عليه وسلم. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يبعثنا من المقابر يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويدني الله تعالى منا الشمس مقدار ميل، ونتفاوت في العرق على حسب أعمالنا في الدنيا. منا من يلجمه العرق الجام، ومنا من يبلغ به إلى فيه، ومنا من يبلغ به العرق إلى ركبته، ومنا ومنا ومنا. فنلتمس من أبينا آدم، ومن نوح، ومن إبراهيم، ومن موسى صلى الله عليه وسلم، ومن عيسى أن يشفع لنا عند الله، فيعتذرون ويحيلون إلى سيد الخلق، فيذهب النبي إلى ربه ويخر له ساجدا، ويلهمه الله بمحامد يثني بها على الرب، وبعد ذلك يقول الله تعالى له: ارفع راسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع في فصل القضاء، هذه الشفاعة التي اختص بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الغزوة الحديث يقول بأن الرسول دعا على الرجل: اللهم اقطع أثره. هذا رجل أتى ليمر بين النبي وبين سترته، كما قال: فما مشيت بعدها. ليس بصحيح، النبي لا يدعو على أحد، الله جعله رحمة ووصفه بأنه رؤوف رحيم، وقبل أن يموت قال: ما معناه؟ اللهم ما لعنت من لعن، فاجعله رحمة وخيرا وبركة. فلو أن النبي دعا على هذا الرجل لجعل الله تعالى هذا الدعاء سببا للرحمة والبركة عليه. فإذا الحديث ساقط وليس بشيء. أقام النبي بتبوك 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه، وما وجد النبي بأسا، لأن العدو قد ولى الأدبار وفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الأيام يقصر الصلاة، يصلي الرباعية 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، وأما المغرب والصبح لا تقصران. المغرب 3 ركعات لا تقصر، الصبح 2 ركعات لا تقصر، لأن المسافر رخص الله تعالى له أن يقصر الرباعية، ما لم ينوي الإقامة 4 أيام. أنت أتيت إلى طيبة تنوي إقامة 4 أيام، إذا نويت إقامة 4 أيام أتممت، لا تصلي ركعتين. لكن لو نويت أن تقيم 2 أو 3 أيام، إن صليت مع الجماعة أتممت، وإن صليت وحدك الظهر أو العصر أو العشاء قصرت. ولو أقمت 20 يوما، أنت متردد، أنا أريد أن أقيم 2، لما كان 3 اعتراني ما يدعوني لإقامة 2 أو إقامة 3 أيام أخرى، أقمت 3 أيام أخرى، آخر يوم بدا لي أن أمدد. أنت لا تنوي إقامة 4 أيام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقام بتبوك ولما أقام بمكة في عام الفتح، أقام في عام الفتح 20 يوما وهو متردد، يريد أن يذهب إلى الطائف ويريد أن يذهب إلى حنين، لكن عندما ينوي الذهاب يبدو له أن في الموضع الفلاني وثن صنم معبود لقريش للجاهلية، يذهب النبي إلى ذلك الموضع ويزيله، يصلح مكة صلى الله عليه وسلم، لأنها ملئت بالمعبودات التي لا تستحق أن تعبد. الذي يستحق أن يعبد من؟ الذي رفع السماء بغير عمد. الملائكة لا يستحقون العبادة، الخلق جميعا لا يستحقون العبادة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الأنبياء، الرسل، الصالحون لا يعبدون، وإنما الذي يعبد الرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه أم حبيبة وأم سلمة، أم حبيبة كانت ممن هاجر إلى الحبشة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أيضا كانت قد هاجرت إلى الحبشة. تزوج النبي بأم سلمة، وبعد ذلك تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان النبي يتحدث معهما يوما في طيبة، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة تسمى ماريا، الكنيسة تسمى ماريا، فوصفتا لرسول الله ما شاهدتا من الصور والأشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بنوا على القبر مسجد، وضعوا تلك الصور، أتوا إلى قبور الصالحين السابقين أو اللاحقين، وضعوا الشموع ووضعوا وطافوا بالمقابر وطلبوا من أصحاب المقابر وتمرغوا بأصحاب المقابر ونادوهم عند الشدائد وتركوا الله جل وعلا. والشاعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤالهم، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والله تعالى يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عظيم يا إخواني، الله ضربه لنا في القرآن. ذكر الله عز وجل أن الذي يدعو غير الله مثله مثل رجل أحمق يأتي إلى بير يريد أن يرد ويشرب من البير، ولكن هذا الأحمق ما أتى بوعاء ولا أتى برشاء ولا أتى بسقاء، وإنما وقف على فوهة البير وبسط يديه في البير، ما معه ثانية، ما معه حبل، ما معه رشاء ولا شيء، وإنما أتى وصار يخاطب الماء، يا ماء يطلع يا ماء يطلع، هيا للفجر ما تطلع ولا قطرة. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما كفى. ذكر الله أن هؤلاء الذين يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سجل الله عليهم الكفر، لأنه قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذا قال النبي لابن عباس يا غلام إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ما معنى جفت الأقلام وطويت الصحف؟ جفت الأقلام أقلام القدرة، يوم قال الله تعالى للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. القلم في الكتب في الأزل هذه الجلسة التي جلسناها هذه الليلة، هذا من الشرق، هذا من الغرب، هذا من الشمال، هذا من الجنوب، هذا من إفريقيا، هذا من آسيا، هذا من أستراليا، كتب في الأزل في علم الله. بعد ذلك كتب كتابة أخرى، كتب في ليلة القدر، كتب وأنا وأنت كل منا في رحم أمي بعدما مضت 120 يوم والنطفة في رحم الأم، أول إلى علقة دم، تحول الدم إلى مضغة، المضغة كساها الله عظام. إذا أراد الله تعالى أن يكون زيد أو عمرو أو بكر أو خالد بعد مضي 120 يوم والمضغة في رحم الأم، جاء الملك أخذ المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة أمر الله جل وعلا الملك بأن يكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هكذا قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم ما دعا النبي على هذا الرجل، الرواية غير صحيحة.